يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. محاضرة اليوم بعنوان تعلم القرآن وتعليمه، تعلم القرآن وتعليمه. لقد رغب الإسلام في تعلم العلم وتعليمه بعامة، وحث على العلم. قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. ففي الآية دعوة إلى طلب العلم والحرص عليه، وقد جعل الله عز وجل العلم معيارا للتفاضل بين الناس. فقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بالعلم يعبد الله تعالى، وبه يعرف، وبه تستقيم الدنيا. لذا جعله ذلك من أفضل العبادات. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. ثواب العلم يصل للإنسان بعد موته ما دام ينتفع به. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته، فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به، فكأنه حي لم ينقطع عمله مع ما له من حياة الذكر والثناء. فجريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية. فجريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية. انتهى كلام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة في المجلد الأول. تتفاوت درجات العلم ومنازله بحسب الموضوع الذي تتناوله. ولا شك أن أشرف العلوم وأجلها هو العلم بكتاب الله تعالى، فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف وأشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه. وقد حرص سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على تعلم القرآن وتعليمه، وعرف هذا الحرص في سلوك خيارهم، وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن. ونتكلم بعد هذه المقدمة في فضائل تعلم القرآن وتعليمه، ثم نتكلم عن حكم تعلم القرآن وتعليمه، ثم نتطرق إلى ذكر بعض ما جاء من همة السلف رضي الله عنهم في تعلم القرآن وتعليمه. أما فضائل تعلم القرآن وتعليمه فمنها أن معلم القرآن ومتعلمه متشبهان بالملائكة والرسل. كفى معلم القرآن ومتعلمه شرفا وفخرا أنهم متشبهون بالملائكة والرسل الكرام، فقد بعث الله تعالى جبريل عليه السلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: علمه شديد القوى. فها هو معلم الرسول صلى الله عليه وسلم الأول جبريل عليه السلام أفضل الملائكة الكرام، نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وشديد القوى أي قوي على فعل ما أمر الله تعالى، قوي على إيصال الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياه ومنعه من اختلاس الشياطين له. وهذا من حفظ الله تعالى لوحيه من جهة، ومن عناية الله تعالى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، أن أرسل إليه معلما كريما قويا أمينا. إذن معلم القرآن ومتعلمه متشبهان بالملائكة والرسل، وهذا يدل على فضل تعلم القرآن وتعليمه. كذلك من فضائل تعلم القرآن وتعليمه أن تعلم القرآن والقيام بتعليمه وبيان معانيه وأحكامه للناس من أفضل الأعمال وأجل القرب. يحظى متعلمه ومعلمه بالخير والفضل في الدنيا والآخرة، وقد ورد أحاديث كثيرة تحض على تعلم القرآن وعلى تعليمه، لأنه كلام الله تعالى، فكان خير الناس بعد الأنبياء من اشتغل به. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والحديث متفق عليه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي حديث آخر إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وهو في صحيح البخاري. وقد سئل الثوري سفيان رحمه الله الإمام، سئل عن الجهاد وإقراء القرآن، يعني تعليم القرآن للناس، فرجح الثاني واحتج بهذا الحديث أن تعليم القرآن أفضل من الجهاد في سبيل الله. هذه شهادة حق لأهل القرآن بأنهم خير الناس وأفضلهم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلم يقل خيركم أو أفضلكم أكثركم مالا أو أولادا، ولا أوسعكم عقارا أو نحو ذلك من حطام الدنيا، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه صفات المؤمن الصادق المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم، هو حريص على تعلم القرآن وعلى تزكية نفسه بالقرآن، كما يحرص على تعليم الآخرين وإرشادهم والدعوة إليه. ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل. وخير الناس وأفضلهم من تعلم القرآن حق تعلمه وعلمه حق تعليمه، ولا يتمكن من هذا إلا بالإحاطة بالعلوم الشرعية أصولها وفروعها. قال القرطبي رحمه الله قال العلماء تعليم القرآن أفضل الأعمال، لأن فيه إعانة على الدين، وهو كتلقين الكافر الشهادة ليسلم. كلام القرطبي في كتابه التذكار في أفضل الأذكار صفحة 144. فما معنى التعلم والتعليم؟ ابن القيم رحمه الله أشار إلى هذا في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الأول، قال تعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، تعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه، تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من فضائل القرآن أن تعلم القرآن والقيام بتعليمه أفضل الأعمال وأجل وأجل القربات. أيضا من فضائل تعلم القرآن وتعليمه أن تعلم القرآن وتعليمه خير من كنوز الدنيا. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. والحديث رواه مسلم وابن حبان وغيرهما. إذن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل بصورة معبرة في الحث على تعلم القرآن والحث على قصد بيوت الله تعالى لتعلم القرآن، لما في بيوت الله من السكينة والطمأنينة. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أراد ترغيب هذه الأمة في الباقيات وتزيدهم من الفانيات، فذكر هو هذا على سبيل التمثيل والتقريب إلى فهم العليل. ولا شك أن أجر تعلم آية من كتاب الله عظيم كبير، إذا قسنا على ما جاء في الحديث من أن المسلم إذا حضر صلاة الجمعة في الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنه أي ناقة. وفي الحديث الذي ذكرناه وصفت الناقة بأنها كوماء زهراء عظيمة السنام، عظيمة السنام، كثيرة اللحم، مائلة إلى البياض من عظم السمن، من عظم السمن، وهي من خيار أموال العرب آنذاك. وهذا أفضل من التصدق بمجرد ناقة كما جاء في حديث التبكير إلى صلاة الجمعة. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم الخير وفي تعليمه للناس، وعده كأجر حاج تاما حجته في قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. والحديث رواه الطبراني والمنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ولا ريب أن تعلم القرآن وتعليمه يأتي في مقدمة الخير الذي يعلم أو يتعلم. وفي حديث آخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن متعلم الخير ومعلمه بمنزلة المجاهد في سبيل الله بقوله: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 186. إذن جدير بمتعلم القرآن ومعلمه أن ينزل منزلة المجاهد في سبيل الله تعالى. وكان الصحابة وتابعوهم أحرص الناس على تعلم وتعليم كتاب الله وحث الناس وتشجيعهم على احتساب الأجر في ذلك. وقد جاءت آثار عنهم، فعن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئ القرآن فيمر بالآية فيقول للرجل: خذها فوالله لهي خير مما على الأرض من شيء. وهذا الأثر رواه أبو عبيد القاسم في كتاب فضائل القرآن، والطبراني وغيرهم. وعن الأعمش أيضا قال: مر أعرابي بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقرأ قوما القرآن، أو قال: وعنده قوم يتعلمون القرآن، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الأثر في المرجع السابق قبل قليل. أيضا من فضائل تعلم القرآن وتعليمه أن من علم آية كان له ثوابها ما تليت هذه الآية. لا شك أن تعليم الناس القرآن العظيم من النفع المتعدي، وهو مما يلحق المعلم من عمله الصالح وحسناته بعد موته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. وهذا الحديث رواه ابن ماجه واللفظ له، وصححه حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه 198، وفي صحيح الجامع الصغير أيضا. تعليم الناس القرآن داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: علما علمه ونشره. وكذلك فإن تعليم الناس القرآن داخل في عموم الدلالة على الخير والمشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال الحافظ النووي رحمه الله: فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله، وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات، لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم. والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابا بذلك الفعل، كما أن لفاعله ثوابا، لا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. انتهى كلام الحافظ النووي رحمه الله كما في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 13، شرحه لهذا الحديث. إذن جاء أجر تعليم القرآن كذلك منصوصا عليه صراحة، حتى ولو كانت آية واحدة، في قوله صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. وهذا الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1335، وهذا من الآثار الحسنة التي تكتب في ميزان معلم القرآن، لأنه كان السبب المباشر في تعليمها. والله عز وجل قال: ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما قدموا ما عملوا من الأعمال قبل الموت، وأما الآثار فهي آثار الأعمال، مثل ما يتركون من خير. إذن هذا من فضائل تعلم القرآن وتعليمه، أن من علم آية كان له ثوابها ما تليت. أيضا من فضائل تعلم القرآن وتعليمه ثواب من يعلم الصغار القرآن. أولى الناس بتعليم القرآن العظيم هم أولادنا الصغار، وهذه سنة متبعة عند سلفنا الصالح. وهكذا نجد صغار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم وهم صغار يتعلمون كتاب الله ويحفظونه. فعن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، يعني حفظ المحكم من كتاب الله عز وجل. وعن سعيد بن جبير رحمه الله، هذا الأثر رواه البخاري في صحيحه، أثر ابن عباس في كتاب فضائل القرآن، رواه البخاري 5035، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال ابن عباس: المفصل. المفصل أيضا رواه البخاري في صحيحه 5036. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: دلالة على جواز تعليم القرآن في الصبا، وهو ظاهر، بل قد يكون مستحبا أو واجبا، لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به، وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرا، وأشد علوقا بخاطره، وأرسخ وأثبت كما هو المعهود من حال الناس. كلام ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن صفحة 226. إذن من فضائل تعلم القرآن وتعليمه أن من علم الصغار فله ثواب عظيم، ثواب عظيم، وقد اقتدى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي لمسألة حكم تعلم القرآن وتعليمه. مما سبق ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حرص على تعليم أصحابه القرآن، إما بنفسه أو إما بتوكيل بعض أصحابه للقيام بتعليم الناس القرآن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن، فإذا مر بسجود القرآن سجد وسجدنا معه. هذا حديث رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن بنفسه صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في حديث جابر أيضا في صحيح البخاري، قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان بنفسه صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، وإذا طرأ ما يمنعه من مباشرة ذلك وكل بعض أصحابه للقيام بمهمة تعليم القرآن. ومن ذلك ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن. رواه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث حسن. وهكذا يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس القرآن. رواه أحمد وغيره بإسناد حسن. وهكذا سار سلفنا الصالح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حكم تعلم القرآن وتعليمه فهو فرض كفاية على المسلمين على الراجح، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إلا ما تصح به الصلاة من القرآن بالإجماع وهو الفاتحة. هذه فرض عين على كل مسلم لأنها ركن من أركان الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والصلاة واجبة ولا تتم إلا بقراءة الفاتحة، أما سوى الفاتحة فتعلمه فرض كفاية على الجميع ومستحب بالإجماع. وقد مرت معنا الأدلة من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث الآخر: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، رواه البخاري في صحيحه. وما رواه أيضا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد محادثة جرت بينهما في التحذير من الفتن، قال له: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات. هذا رواه أبو داود في السنن، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3571. وهكذا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فإنه شافع يوم القيامة، تعلموا البقرة وآل عمران، تعلموا الزهراوين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وغيره. قال النووي رحمه الله: تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم فإن امتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم، لكن يكره له ذلك إن لم يكن له عذر. انتهى كلام الحافظ النووي في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن صفحة 56. إذن علمنا حكم تعلم القرآن وتعليمه أنه فرض كفاية على المسلمين على القول الراجح. ونأتي في آخر هذه المحاضرة في ذكر بعض ما ورد وثبت من همة سلفنا الصالح في تعلم القرآن وتعليمه ليكونوا لنا قدوة وأسوة. فالذي يطلع على سير العلماء ينظر إلى فقه سلفنا الصالح أنهم فقهوا عن الله تعالى أمره، تدبروا حقيقة الدنيا ومصيرها إلى الآخرة، وجلسوا لتعليم الناس القرآن وتبيين معانيه وأحكامه، وهذا احتاج منهم إلى تضحيات جسام وإلى همة عالية وتفريغ للأوقات وصبر ومصابرة رغم ازدحام أوقاتهم بأعباء ومسؤوليات كثيرة يحتاجون إليها، فقد كان تعليمهم القرآن شغلهم الشاغل. هذه بعض النماذج عن سلفنا الصالح تبين علو همتهم في تعلم كتاب الله وفي تعليمه. ومن ذلك أن بعضهم ترك الأوطان لأجل تعليم القرآن. وقد ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الثاني 344، قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: جمع القرآن خمسة: معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبي وأبو أيوب. فلما كان زمن عمر كتب إليه يزيد بن أبي سفيان أن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فأعني برجال يعلمونهم. فدعا عمر الخمسة فقال: إن إخوانكم قد استعانوني من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني بثلاثة منكم إن أحببتم. فقالوا: ما كنا لنتشاهم، هذا شيخ كبير لأبي أيوب، وأما هذا فسقيم لأبي بن كعب. فخرج معاذ وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء. فقال عمر: ابدأوا بحمص، فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة، فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس، فإذا رضيتم منهم فليقوم بها واحد، وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. هذا كلام عمر رضي الله عنه خليفة. قال: فقدموا حمص فكانوا بها حتى إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة بن الصامت في حمص، وخرج أبو الدرداء إلى دمشق، ومعاذ إلى فلسطين، فمات في طاعون عمواس معاذ في فلسطين. ثم صار عبادة بعد إلى فلسطين وبها مات، ولم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى مات رضي الله عنهم. تركوا وأوطانهم، تركوا المدينة بأمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورحلوا لأجل تعليم القرآن وماتوا هناك رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا أبو الدرداء رضي الله عنه هو يعتبر ممن أسس حلقات تحفيظ القرآن وأشرف عليها بنفسه في بيوت الله عز وجل. فعن سويد بن عبد العزيز رحمه الله قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا صلى الغداء في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريفا، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك. وهذا الأثر في كتاب معرفة القراء الكبار في المجلد الأول صفحة 41. هذا مما يدل على حرص سلفنا الصالح على تعليم القرآن. وعن مسلم بن مشكم رحمه الله قال: قال لي أبو الدرداء: أعدد من في مجلسنا. قال: فجاءوا 1600 ونيفا، فكانوا يقرؤون ويتسابقون 10 10، فإذا صلى الصبح انفتل وقرأ جزءا فيحدقون به يسمعون ألفاظه، رضي الله عنه أبو الدرداء. هذا الأثر ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في السير أعلام النبلاء في سيرة أبي الدرداء رضي الله عنه في المجلد الثاني 346. هكذا يحضر مجلسه 1600 ونيف ليتعلم منه القرآن. هذا يدل على حرص سلفنا الصالح على همتهم العالية. وهكذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أمير البصرة في عهد عمر لم تمنعه إمارة البصرة وكثرة مسؤولياته من تعليم الناس القرآن. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني الأشعري إلى عمر فقال: عمر، كيف تركت الأشعري؟ فقلت: تركته يعلم الناس. فقال عمر: إنه كيس ولا تسمعها إياه، لا تذكر له. هذا الأثر ذكره ذهبي أيضا في السير أعلام النبلاء في المجلد الثاني 390. هكذا أيضا سعد بن عبيدة قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، يعني كان يعلم الناس ويقرأهم، علم الناس القرآن في مسجد الكوفة 40 سنة، 40 سنة. وهذا الأثر في صحيح البخاري في المجلد الثالث 1620. أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله كان يقرأ الناس ويحفظهم ويعلمهم القرآن 40 سنة في مسجد الكوفة، فقد بدأ يعلم القرآن في خلافة عثمان بن عفان إلى أيام الحجاج. قال أبو عبد الرحمن السلمي: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. الحديث يذكر الحديث حديث عثمان رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أن تعلم القرآن وعلمه. قال: هذا الذي أقعدني، هذا الحديث الذي أقعدني 40 سنة وعلم الناس، رحمه الله. وهكذا أيضا الإمام المقرئ نافع بن عبد الرحمن، إمام نافع المدني أحد القراء السبعة، أقرأ الناس دهرا طويلا يزيد عن 70 سنة، لأنه ممن طال عمره. وقد ذكر الذهبي رحمه الله عددا ممن أقرأهم نافع، فقال: وأقرأ الناس دهرا طويلا، فقرأ عليه من القدماء مالك، وذكر عد كثيرا من أئمة الإسلام من أئمة القراء هم قرأوا على نافع، فعلم الناس القرآن أكثر من 70 سنة، همة عالية عند سلفنا الصالح. وهكذا أيضا ممن تفرغ في تعليم القرآن للعميان الإمام أبو منصور الخياط البغدادي، تخرج على يديه عدد كبير من قراء القرآن، وقد وصفه الذهبي رحمه الله بقوله: جلس لتعليم كتاب الله دهرا وتلا عليه أمم، وقد لقن العميان دهرا لله، وكان ينفق عليهم حتى بلغ عدد من أقرأهم من العميان 70 نفسا. قال الذهبي: ومن لقن القرآن 70 ضريرا فقد عمل خيرا كثيرا. هذا ذكره ذهبي في السير أعلام النبلاء في المجلد 19 222. هذه همة سلفنا الصالح في تعلم القرآن وتعلمه. وهكذا سيرهم مليئة، كانوا يرحلون من أجل تعلم القرآن كما مر معنا. وهكذا أيضا نذكر أيضا من هؤلاء الإمام مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، كان ملازما لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ملازمة شديدة. قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أوقفه عند كل آية أسأله في من نزلت وكيف كانت. وهذا الأثر عند الدارمي، وهو في سير أعلام النبلاء أيضا في المجلد 450. قال عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. وهذا ذكره الطبري في تفسيره في المجلد الأول صفحة 90. هذا نموذج أيضا آخر في بيان همة سلفنا الصالح في تعلم القرآن وتعليمه. ونختم بأثر عن ابن خزيمة رحمه الله قال: استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة فقال: اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك. فاستحضرت القرآن، استظهرت القرآن يعني احفظ القرآن قبل، فقال لي: أمكث حتى تصلي بالختمة. ففعلت، فلما عيدنا أذن لي، فخرجت إلى مرو وسمعت بمرو الروذ من محمد بن هشام صاحب هشام، فنعي إلينا قتيبة. هذا من علو همة السلف. وهذا الأثر أيضا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 14 371. هذه أمثلة فيها بيان علو همة سلفنا الصالح في تعلم القرآن وتعليمه. هم إسوتنا رضي الله عنهم ورحمهم الله. هذا ما أردنا أن نذكره من خلال هذه المحاضرة في ذكر فضائل تعلم القرآن وتعليمه، وحكم تعلم القرآن وتعليمه، ونماذج أيضا من همة سلفنا الصالح في تعلم القرآن وتعليمه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم القرآن ويعلم القرآن لغيره، كما نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.